من دون مقدمات سياسية ذات صلة محلية بالموضوع، دخل سلاح المقاومة في لبنان في بازار السجال السياسي المحلي والدولي بعدما زج بعض الساسة الغربيين به مواربة في قرار صدر ضمن صفقة أمريكية فرنسية. أرادت واشنطن من القرار رأس المقاومة خدمة لحليفتها إسرائيل، فيما كانت باريس جاك شيراك تبحث عن دور مفقود منذ غزو العراق وتسعى لتعزيز أدوار أفريقا محليين. كان القرار بتداعياته الكارثية على الواقع اللبناني يحمل الرقم 1559، وسريعا تحول إلى أول حرف في أبجدية طويلة ستضع لبنان تحت مجهر الوصاية الغربية عبر سياق تصاعدي بلغ ذروته في خلال حرب تموز الماضية، أو ما أطلق عليها الإسرائيلي اسم حرب لبنان الثانية.
Then President Bush, and it is why he's asked me to come at this difficult time. It is time for a new Middle East that we will prevail, they will not.
كان لسقوط العاصمة العراقية بغداد في نيسان من العام 2003 في القبضة الأمريكية تداعيات امتدت على المنطقة العربية برمتها، فالغزوة الأمريكية التي بدأت من أفغانستان كرد على غزوة أيلول سبتمبر القاعدية وضعت الدول التي أطلق عليها تسمية محور الشر وحركات المقاومة الجهادية في دائرة المهداف الأمريكي. وفي السنة التي تلت احتلال العراق صدر عن مجلس الأمن قرار حمل الرقم 1559 الذي طلب من القوات الأجنبية الانسحاب من لبنان وأعلن تأييده لانتخابات رئاسية من دون تدخل أجنبي. كانت أبرز مندرجاته الدعوة إلى حل جميع الميليشيات اللبنانية ونزع سلاحها في إشارة إلى المقاومة اللبنانية.
وقبل استصدار هذا القرار بخمسة أشهر نحن علمنا من مصادر صديقة لنا أن مثل هذا القرار يحاك في واشنطن وفي باريس، وقدمت لنا صورة طبق الأصل عن مشروع القرار 1559. ونحن ندرك أن موضوع التمديد لم يكن حتى مطروحا آنذاك، يعني في الفترة التي تم فيها عملية صياغة القرار والبازار الفرنسي الأمريكي على لبنان لم يكن هنالك يعني موضوع التمديد قد طرح. وكان أيضا السيد الرئيس قد أعلن أنه لا علاقة لسوريا بعملية التمديد.
سبق القرار 1559 قرار أمريكي بوقف التعامل الاقتصادي مع سوريا تم تطويره إلى قانون محاسبة سوريا، كما سبقه أيضا في أيار مايو من العام 2004 قانون استعادة السيادة اللبنانية الصادر عن الكونغرس الأمريكي. وقد كشف وزير الخارجية الإسرائيلي السابق سيلفان شالوم أن حكومته نجحت في استصدار القرار 1559 بالإضافة إلى قانون محاسبة سوريا.
يعني نحن نتحدث عن مدة 3 سنوات هذه المطالب كانت تردد دائما، يعني مع أي مسؤول سوري يلتقي بأي مسؤول في العالم أو أي مسؤول في العالم يأتي إلى سوريا وإلى القيادة السورية يقولون لنا يجب على سوريا أن تفهم أنه لن يتم الحديث مع سوريا ولن تفك العزلة عن سوريا ما لم تستجب سوريا للطلبات الأمريكية. وكانت كونداليزا رايس والرئيس بوش لديهم عبارة مشهورة يرددونها في الخطابات أن سوريا تعلم ما يجب عليها أن تفعل.
نشر عن لقاءات متعددة حدثت بين الرئيس الأسد دكتور بشار وبين وزير خارجية الأمريكي كولين باول، أول لقاء، ثاني لقاء مع ريتشارد أرميتاج مساعد وزير خارجية الأمريكي، ثالث لقاء مع نيكولاس بيرنز مساعد نائب مساعد وزير خارجية الأمريكي، وكان دائما واضح أنه عندهم جدول أعمال مختلف عن بعضهما البعض كليا. ما قدروا يتفهموا عن موضوع العراق، في وجهتين نظر مختلفتين تماما، اتهموا سوريا عن حق أو عن باطل بأنها ما التزمت بما تعهدات أو بمطالب أمريكية تتعلق بالحدود العراقية السورية وبإجراءات الأمنية اللي كان مطلوب تأخذها. فكان طبيعي تطور هذه السياسة بعد احتلال العراق أن يؤدي إلى قرار أكبر بانسحاب الجيش السوري مع أجهزته الأمنية من لبنان، وهذا حدث عبر 1559.
رغم التطورات العراقية التي كانت تسحب نفسها على الواقع اللبناني، لم يكن قد بقي حتى صدور القرار 1559 في لبنان سوى 14,000 عسكري سوري منذ بدء عملية إعادة الانتشار بعد العام 2000، إلا أن اغتيال الحريري في 14 من شباط سرع خروج القوات السورية من لبنان. وقبل أن تنطفئ نيران الحرائق السياسية التي انبعثت من التفجير، بادر الفريق السياسي المدعوم أمريكيا إلى التحرك وسط فوضى عارمة تعم لبنان وبروز الخلافات المذهبية السنية الشيعية بين اللبنانيين كما لم تظهر من قبل.
شيراك dans une envolée lyrique dit à Bush: si l'armée syrienne se retire du Liban, le gouvernement alawite de Damas tombe. Alors là, cette approche intéresse beaucoup les Américains parce qu'à cette époque-là, ils étaient dans une logique de changing regime. C'est-à-dire que l'agenda américain, déjà, l'agenda américano-israélien, c'est la priorité l'Iran, le dossier nucléaire iranien. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire dans cette priorité et cet agenda pour affaiblir l'Iran avant de l'attaquer militairement? Il faut, assouplir, sinon casser la relation entre l'Iran et la Syrie. Et deux, il faut casser le Hezbollah, sinon affaiblir. Sur ces entrefaites surviennent l'assassinat de Rafiq Hariri le 14 février 2005, où là, dans les secondes qui suivent l'attentat, les chaînes américaines du monde entier, tous les experts libanais du monde, en France ou ailleurs, disent, avant quoi que ce soit, les responsables sont syriens. La Syrie a commandité cet assassinat.
فتح اغتيال الرئيس الحريري أبواب الاضطرابات السياسية في لبنان. عاش لبنان تلك الحقبة في صالونات الدول الغربية، بل تحول إلى رأس قائمة اهتمامات المجتمع الدولي. صار البيت الأبيض محطة للشخصيات اللبنانية من كل المستويات. عادت بلاد الأرز سويسرا الشرق ونموذجا للتبشير بالديمقراطية، والعزاء برفيق الحريري عنوانا للعدالة الدولية.
أنا أقول إن الرئيس الحريري كان عقب أمام المشروع الذي أريد من خلاله كسر إرادة سوريا في لبنان، حاولوا استمالته ليكون كقدرة وطاقة وإمكانية هو المدخل لوضع الطائفة السنية في وجه عروبتها وفي وجه المقاومة وفي وجه العلاقة مع سوريا. عندما فشلوا في ذلك، لأن الرئيس الحريري كان على درجة من الوعي والحكمة ما جنبه أن يلبي متطلبات هذا المخطط وروح وطنية عالية، أعتقد أن أصحاب هذا المخطط اعتقدوا أن التخلص من الرئيس رفيق الحريري أصبح هدفا لسببين: أولا لأنه بوجوده لا إمكانية للعبث في الطائفة السنية، وثانيا لأنه يمكن استثمار دمائه في مناخ الاحتقان الذي يحيط بعلاقته مع سوريا لتحميلها مسؤولية هذه الدماء واستخدام وتوظيف هذه الدماء في أخذ لبنان نحو ما أخذ إليه.
أمنت الظروف السياسية المستجدة لورثة الحريرية السياسية التحالف مع أقصى اليمين المسيحي، وكان الثمن خروج أحد قادة الميليشيات اللبنانية من السجن بعفو. حزب الله اعتبر في تلك الحقبة أن لملمة المستجدات الطارئة في رأس أولوياته، وخصوصا أن الفتنة المذهبية كانت تطل برأسها من خلف جريمة الاغتيال. شارك في الانتخابات النيابية ضمن مروحة تحالف شمل التيار المستقبل التابع للحريري وبعض حلفائه، بل أعطى الثقة لأول حكومة لبنانية وتمثل فيها بوزراء، إلا أنه حصد الخيبة من سلسلة من المواقف التي تخلى فيها سعد الدين الحريري وحلفائه عن الالتزامات.
هذا حرفيا كلام يعني التزم فيه الرئيس الشهيد رفيق الحريري، انه عند حصول تسوية انا بيجي عندكم يا سمحت السيد وبقول لكم هالتسوية حصلت، وبالتالي نبحث في موضوع سلاح المقاومة، ولن أكون جزءا من معركة مواجهة المقاومة حتى بعد حصول التسوية. يعني وصلت العلاقة والتفاهم والقناعة بدور المقاومة لهذا المستوى. بالتالي مع الأسف الشديد، وهذا كان يفترض انعكس بالتحالف الرباعي، وكانت الالتزامات انه كل ما التزم به الشهيد رفيق الحريري النائب سعد الحريري ملتزم به، لكن تسلسل الأحداث والمواقف لم يثبت مثل هذا الالتزام، لا على طاولة الحوار ولا قبل طاولة الحوار ولا أثناء العدوان ولا بعد العدوان.
بانت الخلافات الداخلية بين الأفرقاء المشكلين للسلطة الجديدة بسرعة، فحزب الله وحركة أمل وحلفائهم ساءهم ألا يكونوا شركاء كاملين في قرارات الحكومة التي تعد وتطبخ خارج طاولة الوزراء، ما أدى إلى اندلاع أزمة حكومية كادت تطيح بالاستقرار الذي عرفه لبنان 15 سنة بعد الحرب الأهلية. وسط هذه الأجواء بادر رئيس المجلس النيابي نبيه بري بالدعوة إلى حوار بين الأفرقاء السياسيين في الحكم وخارجه، إلا أن النائب وليد جنبلاط أحد أقطاب الفريق الحاكم تخلف عن حضور الجلسة الثانية للحوار، وفاجأ اللبنانيين بإطلالة من واشنطن طالب فيها الإدارة الأمريكية بأقوى دعم سياسي وعسكري ضد الاحتلال السوري غير المباشر المتمثل بحزب الله.
تبين وانكشف هذا الفريق على أنه غير قادر على تسليم ما يطلب منه أمريكيا. هو في السلطة، هو يحكم، هو لديه جماهير معينة بحجم معين، ولكنه غير قادر على تنفيذ المطلوب منه في هذه النقطة. فزيارة وليد جنبلاط هي للاعتراف الضمني بأنه عاجز داخليا، وبالتالي عليه أن يطلب العون الخارجي. فتحددت مهمة الفريق الآخر الذي في السلطة أنه سيؤمن الغطاء السياسي والحكومي والرسمي لأي حرب قادمة، وأن القوة الوحيدة التي هي قادرة على أن يعني تخلص من تنتهي من سلاح المقاومة وتنفذ بند 1550 المتعلق بها هي إسرائيل.
بعد جنبلاط شهدت واشنطن زيارات لأقطاب من فريق الحكم، بينهم رئيس الحكومة فؤاد السنيورة الذي شكر وزيرة الخارجية الأمريكية كوندوليزا رايس على صبرها حيال موضوع القرار 1559. وفي جلسة الحوار الأخيرة التي سبقت بأيام حرب تموز، طرحت قوى 14 من آذار رؤية حول الاستراتيجية الدفاعية للبنان شكلت ملف العمل الإسرائيلي والأمريكي في حرب تموز.
يعني بصراحة على طاولة الحوار أعتقد في 8/6/2006 وفي آخر جلسة قدم الدكتور سمير جعجع مطالعة تحدث فيها عن سقوط استراتيجية العمل المقاوم أو التوازن العسكري بين لبنان وإسرائيل، واعتبر أن ليس باستطاعة المقاومة أن تكون قوة ردع للعدوان الإسرائيلي، ووصفها في ذاك الوقت بأنها سلاح انتقامي، وقدم أطروحة تقوم على أن الحل يقوم على استصدار مثل هذا القرار الدولي الذي يضع لبنان تحت سلطة الفصل السابع بقوات دولية تصل إلى حدود 25,000 جندي دولي تنتشر ليس فقط في جنوب الليطاني، بل كانت النظرية بأن تنتشر في كل المواقع بما فيها الحدود اللبنانية السورية.
في 12 من تموز يوليو نفذ حزب الله تعهدا أطلقه أمينه العام السيد حسن نصر الله بأسر جنودا إسرائيليين تمهيدا لإجراء تبادل بأسرى لبنانيين. جرت عملية الوعد الصادق بالقرب من عيت الشعب عند الحدود الجنوبية للبنان مع فلسطين المحتلة. قتل في الهجوم 8 من جنود العدو، وأسر رجال المقاومة 2 من الجنود الإسرائيليين. التأمت الحكومة اللبنانية في اليوم ذاته وأعلنت تنصلها من أي مسؤولية عن عملية المقاومة.
إن الحكومة اللبنانية لم تكن على علم وهي لا تتحمل مسؤولية ولا تتبنى ما جرى ويجري من أحداث على الحدود الدولية.
كان ذلك كما ألمح وزير الإعلام بمثابة تسوية بعد اعتراض وزراء حزب الله وحركة أمل في الحكومة، ما يعني أن الموقف كان سيكون أقسى وأشد على المقاومة لو لم يتم التوصل إلى هذه الصيغة.
لكن بدي ألفت نظر اللبنانيين سواء كانوا رسميين أو غير رسميين، ما حدا يتصرف بطريقة يشجع العدو على لبنان، ما حدا يحكي بلغة ويتصرف بطريقة يشكل غطاء للعدوان الإسرائيلي على لبنان. لن تستطيع كل إسرائيل وبظهر العالم كله أن تعيد هذين الأسيرين إلى ديارهما، إلى ديارهما المغتصبة يعني.
في الساعات التي تلت عملية الوعد الصادق، أبلغ رئيس أركان جيش العدو السابق دان حالوتس كبار جنرالات الأركان بقرار الذهاب إلى الحرب. رئيس شعبة التخطيط في جيش العدو اللواء إسحاق هرئيل كشف بعد الحرب أن الوزراء الذين شاركوا في اجتماعات المجلس الوزاري الأمني فهموا أن العمليات ستستمر بضع ساعات وعلى الأكثر أياما. كان حالوتس مقتنع بأن ضربة نيران غير مناسبة مع عملية الوعد الصادق ستصيب حزب الله بالشلل.
بعد ال 1559 والانسحاب السوري كان واضح انه المرحلة اللي بعدها هي مرحلة تخلص من سلاح المقاومة. فاستمرت مرة عبر المفاوضات، مرة عبر رسائل للحكومة السورية، مرة عبر عمليات عسكرية محدودة، لحد ما وصلت لوقت كان في الجيش الامريكي مختنق بالعراق، وإسرائيل نفذت تعهداتها من جانبها المتعلقة بالانسحاب من وجهة نظرهم على الأقل، من وجهة نظر الدولية اللي بتقول بالخط الأزرق، ووجدوا أنه ما في حل غير أنه يأخذ قرار بعملية عسكرية واسعة على الحزب.
إسرائيل منالت سيخوت כדי להסביר את המהלך הצבאי ולומר לקהילה הבינלאומית, זו אחריות שלכם לבוא ולממש את החלטה 1559. זה הרציונל הישראלי הבינלאומי שישראל מציגה לפעולה הצבאית שלה. הבעיה היא שנוצר היום כרגע מצב לאחר החטיפה, לאחר הגינויים, לאחר הסימפתיה שישראל קיבלה, יש גינויים למהלך הצבאי שלה בתוך עומק לבנון. רוסיה וצרפת מגנות באופן פומבי, אפילו נשיא ארצות הברית ג'ורג' בוש שנותן גיבוי למהלך הזה, גם השליחים האמריקנים שלו שנפגשים כאן, נפגשו לפני שעה קלה עם אהוד אולמרט ולפני כן עם השרה ציפי לבני, נותנים מהלך, אומרים לישראל יש זכות להגנה עצמית, אבל מצד שני צריך להגיד, וזה אומר הנשיא בוש, תכף נשמע אותו בקולו באופן ברור, לאמריקנים, האמריקנים חתומים על פרויקט לבנון. הם היו מעדיפים שאהוד אולמרט ינהג כמו קודמה ויכוון את קנה הרובה הישראלי לעבר סוריה ולא ללבנון, כי לבנון הוא ממשלת סניורה, זה פרויקט צרפתי-אמריקני בטריידמרק בחתימתה של גונטוליסה רייס, ועם ההישגים הרבים שיש לממשל האמריקני במזרח התיכון.
كانت خطة مواجهة حالة اشتباك واسع مع حزب الله مقررة في جيش العدو منذ سنين، وجرى تحديثها وفقا لعدة مناورات وأحداث، وقد أعدت إسرائيل نفسها لهجوم صاعق على حزب الله انطلاقا من تجربة احتلال جنوب لبنان. فجرت إعادة هيكلة العقيدة القتالية الإسرائيلية بالتركيز على سياسة الأذرع الطويلة والاستفادة من مدرسة حرب كوسوفو الأمريكية ونموذج احتلال العراق. وقبل شهر واحد من عملية الأسر أجريت مناورة قتالية حملت اسم دمج الأذرع.
لكن هنا في هذه المقالة سان فرانسيسكو كرونيكل، وهي صحيفة أمريكية مهمة ورصينة، والمقالة من القدس المحتلة يعني من مراسلها ذي الصلة بالعلاقات بالمرجعيات الإسرائيلية، وهو يورد عدد من أسماء كبار المسؤولين الإسرائيليين يمكن يعني الاطلاع عليها وإرادها في هذا السياق. يقول أنه
في شهر تشرين الثاني وكانون أول من العام 2005 وصل إلى أمريكا ضابط إسرائيلي كبير يحمل معه خطة الحرب التي شهدناها في تموز، ويقول إن هذه الخطة كان اسمها خطة حرب الأسابيع الثلاثة، وأن الأسبوعان الأولان كان مقدرا أن ينهيا حزب الله عسكريا، وأن الأسبوع الثالث طبعا هو يكتب قبل أن يكون الأسبوع الثالث قد انتهى، يعني هو يتحدث عن أن هذه خطة الأسابيع الثلاثة كان مقدرا أن يكون الأسبوع الثالث هو لتصفية البقايا وتطهير الجيوب، وهو يصف أن عملية الدخول البري سوف تكون جزئية محدودة زمنيا ومكانيا لإنجاز هذه المهمة واستكمالها.
وضع قادة إسرائيل السياسيين وجنرالاتها ثلاثة أهداف رئيسية للحرب، وهي تحطيم حزب الله واستعادة عنصر الردع الإسرائيلي وتغيير الواقع السياسي في لبنان، فضلا عن أهداف ثانوية في المنظور العسكري كاستعادة الجنديين الإسرائيليين من دون تفاوض وتدمير قدرات حزب الله الصاروخية. جرى معالجة هذه الأهداف بشكل متوازن على المسارين العسكري والسياسي، وبمساندة دولية على أعلى المستويات توجه مجلس الأمن برفضه أكثر من مرة طلب لبنان وقف إطلاق النار، وكان مفاجئاً أن يتردد في أوج العدوان شعارات من مثل الحل الشامل وقرار الحرب والسلم.
اللي كان واضح هناك تطابق ليس فقط بالمضمون، حتى في الصياغة وحتى بالمفردات وحتى بالتعابير وحتى بالكلمات، بين موقف فريق في الحكومة اللبنانية اللي هو الغالبية وبين جونداليزا رئيس، وحتى أولمرت كان عم يحاول يعطي انطباع للرأي العام أنه ليس لديه مشكلة مع الحكومة اللبنانية، إنما عم يخوض حرب من أجل تمكين الحكومة اللبنانية من بسط سيادتها. وهون في رجعك لبعض التعبير، تعبير الحل الشامل، أنه الموضوع مش موضوع إيقاف عدوان، المطلوب حل شامل. هذا كانت التكتيك الأمريكي لتبرير الموقف الأمريكي بتعطيل دور المجلس الأمن وعدم القبول بوقف إطلاق نار. والحديث عن حل شامل قد يبدو مغريا انه في حل للمشكلة كلها، لكن كان الهدف منه من الحل الشامل اكيد بعيد اذا عم نحكي عن الأزمة وعن الاحتلال وعن اراضي لبنانية وعن قضية اسرى وعن صراع عربي اسرائيلي، فالحل الشامل اكيد بعيد ولن يكون ممكنا ومتاحا خلال فترة ايام. بالتالي كان طرح الحل الشامل هو غطاء لإطالة أمد العدوان وأعطاء فرصة للإسرائيلي الوصول بالقوة العسكرية إلى ما يمكن أن يصل إليه في تحقيق أهداف سياسية تكشفت مع تطور مراحل العدوان.
برز هامش التباين الداخلي بين المقاومة وفريق الرابع عشر من آذار باكرا في معالجة التطورات، مع انطلاق حملة التصريحات المتوعدة بمحاسبة المقاومة من النائب سعد الدين الحريري رئيس كتلة المستقبل النيابية، وتشبيه حليفه قائد القوات اللبنانية سمير جعجع وضع حزب الله بوضع منظمة التحرير الفلسطينية في العام 82 التي خرجت بنهاية الحرب من بيروت إلى منفى عربي إجباري.
لا يجوز أن تنتهي هذه الأزمة بحلول جزئية، لا يجوز أن تبقى أمور معلقة. لا يجوز أن تنتهي هذه الأزمة بحلول جزئية، لا يجوز أن تبقى أمور معلقة.
زي مانويل روزان، אפשר להמשיך? עד מתי?
אפשר להמשיך, אבל הבעיה היא לא רק הגיבוי הבינלאומי, זאת אולי הבעיה הקטנה ביותר שיש. אני רוצה להתחיל עם דברים שאומר לי ערב גורם מדיני בכיר, וזה יכול להישמע קצת הזוי, אבל זה כנראה אמיתי. הגורם המדיני הזה מדבר על כך שהממשלה בישראל, ראש הממשלה אהוד אולמרט, קיבל ביממה האחרונה מסר ישיר מראשי הממשל בלבנון, והמסר הזה אומר לאולמרט, אל תפסיקו את המבצע הזה לפני שהחיזבאללה מקבל מכה אנושה, ורצוי מאוד גם נסראללה מקבל מכה אנושה. זה מסר לא מהאמריקאים ולא מהצבא ולא מגורמים פה בישראל, זה מסר שמגיע מממשלת לבנון לראש הממשלה.
في العمالة هناك مراتب أقلها هو الجاسوس الذي يعطي المعلومات الأمنية والعسكرية عن الطرف الوطني وأخطرها هو السياسي الذي يغلف كل المؤامرة بالمشاريع السياسية التي تؤدي إلى النتيجة التي يبتغيها العدو أخطر ما في هذا الفريق في لبنان أنه يصر على أن يكون جزءا أساسيا من تنفيذ القرار 1550 وإذا كان بند التمديد هو بند تحريضي بامتياز يعجب البعض فإن بند سلاح المقاومة هو البند الأضعف بال 1550 لصالحهم ولكنه الجوهر الحقيقي مشكلتهم ليست في التمديد هي مشكلتهم في المقاومة
اتسع التباين مع فريق الرابع عشر من آذار مع محاولات كشف ظهر المقاومة برغم أنها جزء من البيان الوزاري للحكومة وبعد أيام على الحرب التي أعطيت بداية اسم تغيير الاتجاه حمل السنيور إلى رئيس مجلس النواب نبيه بري طلبا أثار انزعاج الأخير وهو أن يبادر حزب الله لإعلان تسليم سلاحه للدولة مع الأسيرين الإسرائيليين
الانزعاج ناتج عن أن النقاش حتى مع بعض الفرقاء الداخليين بدأ يأخذ منحا سياسيا بعيد عن إعطاء الأولوية لعملية وقف إطلاق النار
هل كان مثلا صحيح ما قيل بأن الرئيس نورا قال بأن أمريكا غير مستعجلة على وقف الحرب؟
نعم هذا كلام مقل بأن الأمريكيين مش مستعجلين ليوقفوا الحرب وبالتالي إذا لم نقدم بعض من التنازلات فالإسرائيلي بده يكفي
في الوقت الذي كانت الإدارة الأمريكية تعمل على تحييد رئيس الحكومة اللبنانية عن مسار الحرب الدائرة وتبلغ أولمرت أنه ممنوع المس بالسنيورة بدأ أن حزب الله تفاجأ من المسار التصاعدي للحرب إضافة إلى اللغة الهجومية حيال المقاومة من مصر والأردن والسعودية
ويخطئ من يقول أن حزب الله يعني قام بهذه المعركة ولكن أجبر في الفعل على هذه المعركة قصرا لأن يعني الولايات المتحدة الأمريكية كانت تخطط مع إسرائيل قبل يعني 13 يوليو سنة 2006 بحوالي 4 أشهر في عملية كيف يمكن بالفعل هزيمة حزب الله
Je vous renvoie aux analyses et aux articles très précis, très documentés de Zeymour Hersh, le journaliste du New Yorker, expliquant très bien, et ça, ça a été vérifié par différentes sources militaires, que depuis des mois, Washington organisait des répétitions avec les chefs d'état-major de l'armée de l'air israélienne, une attaque aérienne sur le Liban, qui devait servir de testing, de laboratoire, aux attaques aériennes futures sur l'Iran. Et que les états-majors, les chefs d'état-major israéliens et américains travaillaient à un scénario de guerre aérienne sur le Liban destiné à casser le potentiel militaire du Hezbollah, toujours dans la perspective d'un agenda visant l'Iran à trois étages, à savoir casser le Hezbollah, marginaliser, irakiser la Syrie, et enfin prévoir des attaques sur des sites nucléaires d'Iran, dont le site important d'Ispahan. Bon. Dans le cadre de cet agenda, il s'agissait de tester et de mettre en œuvre le premier niveau de cette pyramide à trois étages, c'est-à-dire anéantir le Hezbollah. Bon. Manque de bol, si je puis dire, manque de chance, c'est que... Et c'était le sommet du G8 à Saint-Pétersbourg, où tous les chefs des pays les plus développés de la planète assistent à cette attaque et pensent que la chasse israélienne va rayer le Hezbollah en 3 jours, en 4 jours, en 5 jours, en 6 jours.
انتظر وزراء الخارجية العرب 5 أيام تلت انطلاق العدوان الإسرائيلي لعقد اجتماع طارئ في مصر وسط انقسام حاد حيال الموقف من حزب الله قاد معسكر ما يسمى بالاعتدال العربي وزير خارجية الرياض سعود الفيصل، وضم كل من مصر والأردن والكويت ودول أخرى حليفة لواشنطن، فيما تولت سوريا واليمن والجزائر الدفاع عن المقاومة ودعت إلى دعمها. في تلك الجلسة عبر وزير الخارجية السوري وليد المعلم عن حلمه بالخروج بموقف يدعم لبنان ومقاومته، فكان الرد السعودي عليه بأنها أحلام شيطانية لا يمكن الاستجابة لها.
في الحقيقة نحن نقلت إلينا معلومات كثيرة من اجتماعات عقدت أثناء تلك الحرب المجنونة، وهي أشارت إلى أن بعض العرب وبعض اللبنانيين كانوا دائما يشددون على الوفود الأمريكية بضرورة عدم وقف اطلاق النار حتى إنجاز المهمة، وإنجاز المهمة كانت تسليم لبنان لأمريكا ولإسرائيل. كل المعلومات متوفرة في الكثير من محاضر الجلسات ومتوفرة في اللقاءات، ولو أتيح لهذه المعلومات أن تظهر إلى العلن لكان الكثير من الواقع قد ظهر، وكثير من السياسات والسياسيين قد تعرى حتى من ورقة التوت.
أنا شخصيا علمت بحجم تورط النظام العربي من خلال اتصال من دبلوماسي سعودي يخبرني أن هذه الحرب هي ستكون نهاية حزب الله، وبالتالي علي أن أرتب مفاهيمي وحساباتي على هذا الأساس. كيف يكون ذلك؟ قال: لقد أعلمنا وأخبرنا أن هذه الحرب ستكون قوية جدا، والتعليمات لدينا دبلوماسيا هو أن لا نتحرك لحماية المقاومة أو للدفاع عن المقاومة، بالعكس أن نحمل المقاومة مسؤولية.
חבל שנקווה שלא יקרח סביבנו, למעשה בהחלט האמריקנים ממשיכים לתת לנו את אותה מטריה דיפלומטית כדי לאפשר למהלך הצבאי להימשך. אבל למעשה חיים הייתי אומרת שהאמריקנים עם כל עוצמתם ועם כל העובדה שהם בעצם מעצמה משפיעה רלוונטית וקובעת, דווקא באזור הזה לא משמשים שום שוט על החיזבאללה, והם זקוקים לבני ברית נוספים בהקשר הזה. בעניין הזה מוזכרים הסעודים או המצרים שיש להם יכולת מסוימת, ואולי ינסו להרחיב את המעגל כדי לייצר איזשהו לחץ. היא נפגשה כאמור עם פואד סניורה, ראש ממשלת לבנון, ממנו אין ציפייה שישפיע, יש ציפייה למהלך הבא בתור. בהקשר הלבנוני, הצבא של כוח רב לאומי, שהניסוח האמריקני כוח עם שיניים, הניסוח הישראלי כוח שתהיה לו יכולת אכיפה, כוח לוחם שתהיה לו משמעות אמיתית גם בגבול לבנון וגם בגבול עם סוריה.
في اليوم السابع من عملية تغيير الاتجاه بدأ تنفيذ المرحلة الثانية من الحرب. أعطيت الأوامر للشروع بعمليات التوغل البري انطلاقا من قرية مارون الراس الحدودية. طلب جنرالات العدو من وحدة إيجوز أن يجلبوا معهم مشهد النصر، والذي يظهر استسلام مقاتلي حزب الله وهم يرفعون أيديهم ويلقون سلاحهم على طريقة رجال الشرطة الفلسطينيين أو الجيش العراقي. كانت الصورة جزء من إعداد المسرح للحظة الهزيمة التي تسدل الستارة عليها قرب مستعمرة روشبينا، حيث جرى تهيئة سجن كبير لاستيعاب المئات من عناصر ومقاتلي حزب الله الذين سيقعون في الأسر. إلا أن استبسال رجال المقاومة في مارون الراس غير ليس فقط موازين الحرب، بل حتى اسمها من حرب تغيير الاتجاه إلى حرب لبنان الثانية. فيما كانت التظاهرات تعم العالم للتنديد بالحرب المفتوحة على لبنان وتعلن وقوفها إلى جانبه إزاء العدوان، كان الخلاف السياسي الداخلي في بيروت يمضي بصمت لكن على صفيح ساخن. وظفت الولايات المتحدة في المعركة كل قدراتها للخروج من الحرب بمكاسب عدة، أشار إلى بعضها المتحدث باسم البيت الأبيض كإخراج حزب الله من لبنان على الطريقة السورية وتقوية حكومة السنيورة. وقياسا على ذلك كانت وزيرة الخارجية الأمريكية كوندوليزا رايس تزور بيروت في نهاية الأسبوع الثاني للحرب لطرح أفكار محددة غير قابلة للنقاش.
الأمريكي بدأ منذ اليوم الأول يدير الأزمة وكأنها حربه، وكأن هذه فرصة كما قلت لإسقاط مشروعه على الواقع اللبناني. لهذا أكثر نقطة مستغربة أن رايس عندما أتت إلى لبنان وطرح وفتح موضوع نقاش حول صيغة الحل ووقف إطلاق النار وإقرار شكل من أشكال التسوية للمأزق، عرضت جملة من الموضوعات السياسية بدءا من 1559 ومستقبل السلاح ومستقبل المنطقة الحدودية وإلى آخره، إلى حد أنها انتهت من تقديم أطروحتها ولم تأتي على ذكر الأسيرين الإسرائيليين لدى المقاومة، مما جعل الرئيس بيري يلفت نظرها إلى وموضوع الأسرى، فلم تهتم حتى للإجابة عن هذا الموضوع، واعتبرت أن الموضوع موضوع ثانوي ولا وهي غير معنية بنقاشه.
אומרים לנו גורמים מדיניים בכירים, שוחחתי ממש עכשיו עם אחד מהם בלשכת ראש הממשלה בצורה ברורה, ארצות הברית איננה מעוניינת עכשיו בהפסקת אש. גם אם ישראל הייתה מודיעה היום לארצות הברית שהיא נוצרת את האש, היא הייתה נתקלת במורת רוח. האמריקאים חושבים שצריך להמשיך את המבצע הזה. לא סתם קונדוליזה רייס הולכת ומדברת עם ראש ממשלת לבנון. סיפרנו כאן בשידור כבר בשבוע שעבר, ראש ממשלת לבנון העביר באמצעות גורם שלישי מסרים ברורים לראש ממשלת ישראל וביקש ממנו להמשיך במבצע הזה עד שהחיזבאללה יהיה חלש מספיק. גם סניורה מבין שאי אפשר להשמיד את החיזבאללה, אבל להמשיך במבצע עד שהחיזבאללה יהיה חלש מספיק כדי שאפשר יהיה לנהל מסע ומתן מדיני מעמדה של כוח. ולכן גם שרת החוץ האמריקנית מגיעה היום בעצם במטרה הזאת. עיקר השיחה עם האמריקנים תהיה על הזהות של אותו כוח רב לאומי.
عقب لقائه رايس سلم السنيور بخط يده مجموعة مطالب إلى حزب الله ضمنها نقاط حملها سابقا إلى الرئيس بيري، وهي وحدانية السلاح لدى الدولة وعدم تكرار ما حصل، لا وقف لإطلاق النار قبل انسحاب الحزب من جنوب الليطاني، مبادرة لبنان إلى تأليف قوة متعددة الجنسيات، ولا عودة للنازحين إلا بعد 3 أشهر، توسيع عمل القوة الدولية إلى منطقة شمال الليطاني، ضبط الحدود مع سوريا وشمول شبعة في أي تسوية مع خرائط الألغام، أما قضية الأسرى فينظر لاحقا بها. وتعتمد اتفاقية الهدنة العام 1949 بين لبنان وإسرائيل.
الرئيس الحكومي ما هي قلنا لي ساجد وجاب بأيده، كتب على مجموعة على أوراق خاصة فيه النقاط اللي طرحتها رئيس، بحوالي 7 أو 8 نقاط، واللي بتتضمن ما في إقبال في إطلاق نار، وموضوع الأسرى مش هلا مش مطروح، المطلوب أن يعني المقاومة تخرج من الجنوب جنوب النهر، تجي قوات متعددة جنسيات تحت الفصل، يعني هلا ما تجي قوات متعددة جنسيات يعني هلا هي فصل، هذه القوات بعد مجيئها ب3 أشهر ما في عودة للنازحين، يعني تكون هي بعد مجيئها وتأمن السلام والاستقرار يرجعوا النازحين. تعديل اتفاقية الهدنة يدرس، موضوع تطوير اتفاقية الهدنة وتعديلها، موضوع مزارع شبعة يبحث موضوع دور الأمم المتحدة، يعني هلا بتذكروا من هذه النقاط. وبيقول رئيس سنيورا وقتها انه انا ما بدي هلا رايح عندي على مؤتمر روما، ما بدي اتفرد بالموقف وما بدي يعني اعمل شرخ بالموقف الوطني، بدي اتفاهم نتفاهم مع بعضنا بعد ما ارجع.
אתה תוהה לגבי מהלך מדיני, הייתי מעלה כמה נקודות. דווקא פואד סניורה, שהוא לא רלוונטי, שהוא אבו מאזן הלבנוני לצורך העניין, הוא אינטרס אמריקני במשחק הזה, וגם היום...
ראש ממשלת לבנון.
ראש ממשלת לבנון, וגם היום ראש הממשלה אומר שהוא יהיה מוכן לשאת ולתת איתו.
הוא רואה בו פרטנר.
הוא רואה בו פרטנר, ברור שהוא יצטרך חיזוקים אחרים. הייתי מעלה עוד נקודה בהקשר הזה. ראש הממשלה אומר מפורשות לשר החוץ הגרמני לפני שעה קלה את הדברים הבאים: ישראל תסכים לשקול הצבת כוח בעל יכולת צבאית וניסיון לחימתי שיורכב ממדינות האיחוד האירופי. בהתחלה ישראל לא רצתה את זה. יש הבנה שלבנון על צבאה לא יכולה להתפרס, מה עוד שמחצית מצבאה מורכב משיעים ולא בטוח.
بعد يومين على زيارة رايس انقلب السنيورة على كل التفاهمات والتعهدات مع الرئيس بر وحزب الله عندما تبنى في مؤتمر روما معظم نقاط الوزيرة الأمريكية بعد إجراء عملية تدوير زوايا لها، فتحول شرط وحدانية السلاح كما طلبته رايس إلى حصر السلاح بالدولة اللبنانية ومبادرة لبنان إلى تأليف قوة دولية متعددة الجنسيات بتعزيز القوات الدولية في جنوب لبنان وإعادة العمل باتفاق الهدنة. جرى ذلك فيما كان رجال المقاومة يسطرون الملاحم البطولية في بنت جبيل ويجبرون الجيش الإسرائيلي على التقهقر عن المدينة وتكبيده خسائر جسيمة.
رئيس السنيورة أتى إلى عين التينة قبل سفره إلى روما، وكان حاضرا الحاج حسين الخليل والسفير محمد شطح، وعقدنا جلسة طويلة تم فيها إعادة رسم مشروع خطاب الرئيس السنيورة في روما، وما اصطلح على تسميته لاحقا بالبنود السبع. كان المشروع مختلف بشكل كامل عما قدم، جرى نقاش طويل، تعديل في الأولويات في ترتيب هذه النقاط، ولم تكن مشروعا للحكومة اللبنانية، مشروع سياسي، مشروع عمل سياسي للحكومة اللبنانية، بل كانت مسودة خطاب لرئيس الحكومة في روما. الأهم في هذه الجلسة أن هناك أمور قد شطبت، وأن هناك أمور قد عدلت، وأن هناك بنود قد أعيد ترتيبها بشكل يبدأ من وقف إطلاق النار الذي لم يحصل حتى هذه اللحظة بعد مرور عام على الاحتلال، على العدوان الإسرائيلي، لم يحصل وقف لإطلاق النار.
كان الكاب التليفوني خا أجاب مخصوص مدنات عربيات الأودتير خشوم إذا مدنات عربيات وإن لمعسه مش يدرشو لكخذ خلق بكواليتيا الزوت مذكرات المدينة كوندوليسا رايس بشم أرصد أبريت منسا لجبش كده لمعس להשיג כמה מטרות. קודם כל להשיג תמיכה בכוח הבינלאומי הזה, זו מטרה בכלל לא פשוטה, מה שמזכירת המדינה מנסה לעשות, לגייס כוח חמוש בינלאומי ממדינות שחברות בחבר נאטו שיגיעו לאזור לבנון וקודם כל ישליטו שם הפסקת אש ברגע שישראל תכריז שזו השיגה את יעדיה. מטרה השנייה כאן זה לגייס את אותה קואליציה כדי להפעיל מספיק לחץ על לבנון. מה שהם מביאים איתם זה כלפי חוץ, נשמע הצהרה של המדינות הערביות שידרשו הפסקת אש מיידית, אבל ככה מתחת לפני השטח ומתחת לשולחן כן מנסים לגבש את אותה קואליציה כדי למצוא את הפתרון המדיני.
كان خطاب روما جزءا من الأجندة السياسية لفريق الرابع عشر من آذار التي عبر عنها في أكثر من مناسبة، ومنها الحل الجذري ورفض أي وقف لإطلاق النار قبل الوصول إلى حل ترسى فيه قواعد مختلفة، فضلا عن اعتبار النقاط السبع في سياق إزالة مبرر وجود سلاح حزب الله، وهو ما كان محل استغراب واستهجان من المقاومة وقيادتها.
ويقول لنا أنه ستدمرون وتسحقون إن لم تقف هذه الحرب، بس لا لقدام شوي أنا جايك أنه كان يتبنى. طيب من البداية فريق السلطة هو حمل هاي الأهداف واشتغل. طيب 33 يوم أستاذ غسان تتذكر أنت، نحن شو كنا نطرح؟ نحن ورئيس بيري واللي كان اسمه من وقتها بعد ما تشكلت معارضة بالشكل الحالي، بس اللي هلأ هني معارضة، أنه وقف إطلاق نار غير مشروط، وأنه بعد وقف إطلاق نار نشوف كيف نحل المسائل التانية. طيب أنت بتتذكر أنه في قيادات سياسية كانت تطلع بوسائل الإعلام وتقول نحن نرفض وقف إطلاق نار كيفما كان، نحن نريد حلا شاملا للمشاكل القائمة مع إسرائيل. يعني هو شو عم بيقول؟ خليك يا إسرائيلي مهجر الناس ومدمر بيوت الناس وكمل القصف وكمل القتل، نحن ما بدنا وقف إطلاق نار إلا في إطار حل شامل. يعني القصف كله نازل على راسنا رئيس وادي السنوره وما بده وقف اطلاق نار الا ليحل قصه مزارع شبعه. بدنا حل شامل، بدنا بسط سلطه الدوله، ولا سلاح الا سلاح الدوله. يعني شو؟ يعني هن عم يستغلوا الحرب، هن عم يستغلوا الحرب ودماءنا واشلائنا وبيوتنا وناسنا والبلد كله في دائرة الحرب، مو بس نحن في دائرة الحرب. طيب تتصور انت في مسؤول لبناني مسؤول يعني عنده احساس انساني وطني متوخز بالحكومة او بفريق السلطة، ويقول نحن لا نقبل وقف اطلاق نار الا في اطار حل شامل.
بعد عودة السنيورة من روما، شهد مجلس الوزراء اللبناني نقاشا حادا لنقاطه، وخرج المجتمعون بالتأكيد على أن ما طرح في روما لا يمثل قرارا صادرا عن الحكومة، بل مجرد أفكار قابلة للنقاش بندا بندا.
يعني أنه بدأ عليه متجهم جلسة مجلس الوزراء، وحصل نقاش عاصف استمر لمدة 4 ساعات، لأنه كان أنا فنت وطرحت تساؤلات، شو يعني هاي القوات المتحدة؟ شو يعني قوات العلاقة بقوات تعديل الجنسيات؟ شو يعني تعديل اتفاقية الهدنة؟ إلى أي مستوى؟ شو يعني موضوع عودة النازحين اللي ما بنقبل أي شرط لإعادتهم؟ مفروض يكون وقف اطلاق نار وعودتهم فورا بدون أي تأخير. كل هذه الالتباسات بالصياغات كنا عم نناقشها وقضينا اعتراض عليها. وصل الأمر إلى حد رئيس الحكومة حمل وراءه بده يطلع من جلسة مجلس الوزراء. وهون بشهد أنه رئيس الجمهورية، يعني فخامة رئيس الجمهورية، لعب دور بمنتهى الحكمة والدقة، وعلى مستوى يعني المعروف عنه بالتزامه الوطني، قال يا جماعة قطعنا مرحلة، وهذا نحن بمرحلة حاسمة مطلوب نكمل بإبراز الموقف الجامع والموحد، وعدونا يعني ينتظر الفرصة لإحداث انقسام، فبالتالي ما في داعي نخرج منقسمين. أنا بقترح أنه نقول أنه كان في إصرار من قبل فريق السلطة على التصويت وإلزامنا بالأكترية والأقلية، وهون اللي بيقولوا أنه ما استخدموا الأكترية والأقلية بذكروا بهذه الأمور وغيرها من المسائل.
فشل الضغط السياسي على المقاومة، كان يعني الانتقال إلى مرحلة جديدة من التصعيد الميداني، أعطيت فيها تل أبيب مزيدا من الوقت لتغيير الوقائع على الأرض، بما يسمح بإحراز تقدم في المعالجة السياسية. كانت وجهة نظر المقاومة قد تبلورت في صيغة الحل على مرحلتين: وقف لإطلاق النار وتبادل الأسرى وعودة النازحين ورفض وجود قوات متعددة الجنسيات والترحيب بالجيش اللبناني في أي انتشار يقوم به في الجنوب، فيما كان أفرقاء الحكم يصرون على أن تسلم المقاومة جزءا من سلاحها لحكومة السنيورة قبل أن تخلي منطقة الجنوب أمام قوات دولية تحت الفصل السابع. برر الساسة هذا الاستسلام المذل بأنه الخيار الوحيد المتاح لوقف النسف بحق المدنيين، فيما كان الضغط على المقاومة قد بدأ يأخذ منحا يتعلق بحركة مجاهديها على الأرض.
لكن الشيء اللي أنا حضرته بشهد عليه بجلسة لمجلس الوزراء، يدور لغط ويكون في وشوشات بين رئيس الحكومة ووزير الدفاع وبين وزير الداخلية، بحيث أن جلسة مجلس الوزراء تأخر انعقادها أو تعطلت. هذا الهمس طال لدرجة مجلس الوزراء تململوا بدون يعرفوا شو فيه، وكان في أسئلة إنه شو فيه شو فيه. بعدين تبينت الصورة عندما أفصح وزير الدفاع ووجه كلامه لوزير الداخلية أنه بدك تنتبه، هؤلاء الضباط اللي عندك أنا بعرفهم، المعلومة اللي إجت مش صحيحة، وهذه الشاحنة تبين أنه محمل ذات ومش صحيح أنه محمل سلاح. هون ظهر كأنه في شيء مش طبيعي بأداء بعض الأجهزة الأمنية وبعض الوزراء المعنيين بالجانب الأمني.
ساعتها أنا أخذت الكلام أنه يعني هلأ صار دور شعبة المعلومات فتش وين في شاحنة للمقاومة حتى لتعرق الوصول إلى الجنوب، هذا أمر غير مسموح فيه.
التزام المقاومة بالرد على مسلسلات المجازر وحملات الانتقام التي لا تتوقف، فضلا عن ترجمة العجز السياسي والعسكري إلى عمليات إبادة منظمة حتى ما عليها تصعيد مستوى الرد على العبث الإسرائيلي، فكانت مرحلة ما بعد حيفا.
أنا أعلن أننا سندخل في مرحلة ما بعد حيفا، وبالتالي هناك مرحلة جديدة من المواجهة، من الصراع يفرضها العدو علينا كخيار لا بد منه. في المرحلة الجديدة نعم لن يبقى حدود قصفنا في حدود حيفا، مهما كانت ردات فعل قوات العدو على قصف حيفا سوف ننتقل إلى مرحلة ما بعد حيفا.
بسقوط صواريخ خيبر على مدينة العفولة وصل المستوى السياسي والعسكري في إسرائيل إلى قناعة بضرورة إحداث تغيير في اتجاه المواقف الإسرائيلية، وتيقن جيش العدو أن عسكره غير قادر على إحداث حسم استراتيجي في هذه المعركة. سقطت إذن نظرية تحويل لبنان إلى بنك لأهداف الطائرات الإسرائيلية. كان الخيار التالي السير قدما في تسويات سياسية، لكن الولايات المتحدة بقيت ترفض وقف الحرب وتريد الوصول إلى تنفيذ أقصى المطالب.